بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الأفاضل، نواصل التعليق على تائية الإلبيري في العلم والحث على آداب طالب العلم وأدب العلم. قال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته. ينبه المؤلف بارك الله فيكم أن الإنسان إذا عرف الله عز وجل وأقبل على الله، فلو كانت بعض أمور الدنيا مضيقة عليه فإن هذا لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخته. فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل وأقبل على الطاعة وجد الخيرات والبركات العظيمة والنعم التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين في الدنيا وفي الآخرة. فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرته. يعني النصيحة إذا وجهت لك تقبلها واعمل بها، فإنك لو أعرضت عنها وهي نصيحة واضحة في أمور بينة خسرت، لأنك لم تطبق الخير. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. وطبعا بارك الله فيكم، ليس مقصود المؤلف أن يطيع المنصوح هذه النصيحة فحسب ولا يتجاوزها، فإن لم يطع هذه الكلمات خسر خسرانا مبينا. لا أحد يأتي في باله مثل هذه الأشياء، ولكن مقصوده أن تلتزم بكلام الخير الذي وجه لك، فإنك إن انتفعت بالكلام الطيب الذي وجه لك فزت بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم، كان أهل العلم يقدمون بارك الله فيكم العلم على المال، فيرون أن نفيس العلم ودقيق مسائل العلم أحب عندهم من حطام هذه الدنيا. وكما ذكرت لكم، ربما كان المال حسرة على الإنسان، وأما بالعلم فربما كان العلم سببا لفوز العبد بسعادة الدارين. يذكر في ترجمة بعضهم أنه دخل على أحد الأمراء ورأى في يده شيئا من التحف وبعض أمور الدنيا، فقال له هذا الأمير: يا فقيه، ليس مع الفقهاء شيء من هذا؟ يعني الفقهاء إيش عندهم؟ هل عندهم مثل هذه التحف وهذه الأشياء النفيسة الغالية على أهلها؟ قال: عندهم. رد عليه الفقيه: ما قال الشاعر. طيب ماذا قال؟ قال: شيئان أحسن من عناق الخردي، وألذ من شرب القراح الأسودي، وأجل من رتب الملوك عليهم ثوب الحرير مطرز بالعسجدي، سود الدفاتر أن أكون نديمها طول النهار وبرد ظل المسجد. قال له الأمير: نعم ما حفظت، فإن العلم وهذه الأشياء أعز على طالب العلم من حطام الدنيا. يعني أحبتي الكرام، لو أن رجلا رزقه الله عز وجل شيء من المال، هذا المال لو قارنته برجل هدى الله عز وجل على يديه عشرات الآلاف من الناس، هل يستويان؟ ما يستويان. لكن لما أصبحت مقاييسنا دنيوية نظن أن صاحب المال ربما كان في نعيم عظيم جدا أعظم من صاحب العلم، وهذا ليس بصواب. ابن القيم في الفوائد يقول في كلام جميل وعظيم للغاية: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. ويقول ابن القيم في عدة الصابرين: وكان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها من النعيم، فيقال له: ما هو؟ فيقول: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. لذلك تجد بعض أهل الدنيا إذا ضاقت عليهم بعض الأمور ربما فكر بعضهم في أن يقتل نفسه. طيب هل هذا الأمر يأتي عند حفاظ القرآن، عند أهل العلم، عند من نور الله بصيرتهم بنور الكتاب والسنة والكلام أيضا لابن القيم؟ وقال آخر: أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة، فاللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك. ثم أيضا أنبه على نقطة ومسألة، بعضهم يقول: طيب الآن سمعنا الكلام في الحث على العلم والتشجيع على طلب العلم، أنا 10 سنوات أطلب العلم وأحاول إني أحفظ جزء عما ما استطعت أن أحفظها. طيب يا أخي الكريم، لو جلست في حفظ جزء عما طيلة عمرك، ضاع عمرك في معصية أو ضاع عمرك في طاعة من أجل الطاعات والعبادات؟ في طاعة من أجل الطاعات والعبادات. لذلك ابن تيمية في الاستقامة يقول: وهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله؟ إذا قبلت بصدق على الله، الله ما يردك سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من الأمور التي لابد على الإنسان أن ينتبه لها إذا أقبل على العلم وعلى طاعة الله عز وجل، أن ينتبه لقلبه، وهذا من تأثير العلم على الإنسان. فإن صاحب الدنيا ما يعرف هذه الأشياء، أما صاحب العلم يعرف مثل هذه الأمور. قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. طيب بعضهم يقول: الآن سمعنا نصيحة الناظم في العلم والحث عليه، فكيف أقبل على العلم بجد وهمة أكبر؟ يقولون، هذا ذكره أسامة بن منقذ في كتابه الآداب، وقالت الحكماء: من كانت فيه 3 خلال لم يستقم له أمر. الذي ابتلي بهذه الأمور 3 ما يستقيم له أمر، تجد أمورا مضطربة، التواني في العمل. لذلك تجد حتى أهل الدنيا في مسائل الدنيا ما يتوانون في العمل، يقول كل يوم لابد أني أنجز في هذا الهدف شيء كل يوم. هذا في أمور دنيوية، وبعضها قد تكون أمور دنيوية تافهة. طيب والأمر الثاني، التضييع للفرص. يعني إخواني الكرام، موظف عنده إجازة سنوية مقدارها 1 شهر، طيب الأهل لهم حق والأسرة والوالدين لهم حق، لكن تستطيع في خلال الشهر هذا أن تجعل ساعة للقرآن، ساعة للعلم، ساعة للقراءة، هذا أمر سهل ليس عسير يعني، فلا تضيع هذه الفرصة. قال والشيء الثالث، الذي من وجد فيه فقد ضيع على نفسه خيرا عظيما، والتصديق لكل مخبر. يعني بعض الناس يصدق كل أحد ويصدق كل شيء، طيب الذي اجتمعت فيه هذه الخلال لم يستقم له أمر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أنا أعجب، بعض الناس ربما غير عقيدته، غير عقيدته من أجل مقطع يصله في الواتساب، وهذا والله داء عضال وأمر عجيب قبيح، نسأل الله العفو والعافية. والمؤلف لما نصح أوصى بأن يقبل المنصوح النصيحة، لذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال، وهذا الخبر في سنن النسائي الكبرى مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله فيقول عليك بنفسك. هذا من أبغض الكلام إلى الله عز وجل، كما جاء هذا الحديث المرفوع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من رد النصيحة أساء إلى نفسه، لأنه وجه له الخير فلم يقبل هذا الخير. والله عز وجل يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان الرجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب ففعل. فقال له رجل: يا هذا، وكيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إلى نفسك. يعني لا تسيء إلى من تحب، يقول نفسك هذه عزيزة عليك، طيب إذا عصيت الله فيها أسأت إلى من تحب. طيب إذا رد الإنسان النصيحة أساء إلى نفسه، أساء إلى نفسه. وأيضا جاء أن رجلا قال لي مالك بن مغول: اتق الله، فوضع خده على الأرض. والآن بعض الناس تقول له: يا فلان عندي نصيحة تسمح لي أقولها؟ لا، ما أسمح لك، خل نصيحتك لأهلك ولا تكلمني عن هالمواضيع. بعض الناس هكذا، وهذا أمر غير طيب وغير محمود العواقب. ثم قال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حكمة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. يعني هذه الدنيا لو تفكر فيها مثل الشيء الذي يمر سريعا كجلوس الإنسان في الفيء أو في الظل أو حلم من الأحلام، كيف تمر أحوال هذه الدنيا. يعني قبل أيام جمعني مجلس، حضر رجل، حضرت زواجه وكان عندي أولاد لما حضرت زواجه، فقال لي صاحبي، قال: أولاده الآن أعمارهم 18 سنة، أولاد هذا الرجل، وكأن الموضوع أشعر به أنه كان قريبا جدا، رأيته وربما البياض الذي في لحيتي أكثر من السواد. فقل سبحان الله العظيم، هكذا تمر أيام هذه الدنيا سريعا. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ إذا تعلق الإنسان بالدنيا كأنه تعلق بسجن وأصبح يتبع شهواته، والدنيا هي التي تتحكم فيه، فيضيع عمره في شيء ربما عاد عليه بالضرر. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمته. إذا وضع الإنسان في قبره جسده هذا يتحلل وتأكله الأرض. قال: وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. إذا ترك الإنسان التعلق بالدنيا يكسى العز والمهابة والرفعة بإذن الله عز وجل. ابن القيم في النونية له أبيات جميلة، أذكر بعضا منها في ذم الدنيا: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ابن القيم في الفوائد يقول: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. يعني إذا كان الإنسان من أبناء الآخرة تبع الشيء الذي يرجع إليه، وإذا كان من أبناء الدنيا يتبع الشيء الذي يرجع إليه. وبعض الناس حقيقة عنده تعلق بالدنيا غير طبيعي، ربما خاصم أقرب الناس إليه لأجل حفنة من دراهم الدنيا. قال ابن القيم يقول: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ كيف الإنسان بارك الله فيكم يترك أوامر الله، وربما قارف الحرام وقطع الأرحام وترك الصلوات بالكلية بحجة أنه يجري وراء قوت يومه والعياذ بالله. قال: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف، الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار الحاجات إنما تطلب في الأوطان. وجاء في الحديث من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبالمناسبة شوف دقيق فقه السلف، الفضيل بن عياض يقول ماذا؟ لا يعطى أحد من الدنيا إلا ويقال له هاك مثليه من الحرص، يعني يعطى الدنيا فيعطى مثليه من الحرص عليها، ومثليه من الشغل، ومثليه من الهم. واضح بارك الله فيكم. إذا الإنسان أعطي الدنيا تفتح عليه أبواب، أبواب كثيرة وأبواب عظيمة. أذكر مرة في مجلس من المجالس رأيت رجل، عندما تراه تقول في شيء خلل موجود يعني. فقال لي بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا شماتة، خسر خسارة كبيرة في سوق الأسهم فتضرر من ذلك ضررا عظيما. قال ولا يعطى شيئا من الدنيا إلا ونقص من آخرته، طبعا إن لم يتق الله، فلا والله ما تأخذ إلا من كيسك، فإن شئت فأقلل وإن شئت فأكثر. ما تأخذ شيء من الدنيا إلا وتأخذ من راحتك وطيب معيشتك، فإن شئت فأقلل وإن شئت فأكثر. يذكر عن الخليفة العباس المتوكل على الله أنه رؤية مطرقا يتفكر، فقاله وزيره الفتح ابن خاقان، قال ما هذا التفكر يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما على الأرض أحد أضيب عيشا منك ولا أنعم منك بالا. فقال يا فتح، أطيب عيشا مني رجل له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدريه. والعجب أنهما المتوكل ووزيره قتلا سويا. يعني هذا الرجل كان يفكر والدنيا وما في أحد أطيب عيشا منك، هو وزيره قتلا سويا. نسأل الله العفو والعافية. في طبقات الحنابلة أن رجلا من أهل خراسان جاء إلى الإمام أحمد، قال يا أبا عبد الله، جئتك من خراسان أسألك عن مسألة. قال سل، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام أحمد، عند أول قدم يضعها في الجنة. أول قدم تضعها في الجنة هنا سترتاح، في الدنيا ما في راحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد هذه الدنيا. فائدة، الحسن البصري يقول القبر يأكل الشحم واللحم لكن ما يأكل الإيمان. واضح بارك الله فيكم، ما يأكل إيمان الإنسان. آخر مسألة أو فائدة أختم بها، جاء عن بعضهم أنه قال من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة، من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. لذلك حتى في العلوم العصرية يقولون متعة الإنجاز، إذا أنجز الإنسان وتعب يجد لذلك لذة عظيمة جدا. أما الذي طيلة النهار نوم وطيلة الليل سهر، طيب يوم يومين ثلاثة أربعة، فتصبح بعد ذلك المسألة عندهم كيف؟ يعني بعض الذنوب والخطايا إخوان الأفاضل ربما دخلها الإنسان ويزعم أنه سيجد من ورائها لذة، ثم بعد ذلك يصبح أسيرا لهذه الذنوب، يفعلها ليس بقصد اللذة، يفعلها بقصد التخلص من الألم. واضح بارك الله فيكم، يتخلص من الهم، يريد يتخلص فيقارف هذه الخطايا وهذه الذنوب. وإلا الإنسان لو أقبل على طاعة الله فإنه يجد خيرا عظيما. فائدة أخيرة أختم بها، الانشغال بالطاعة وأثر على الإنسان. أحيانا بعض الناس يقول أريد أن أنام في الليل ما يجيني نوم، فماذا تفعل؟ لا تنشغل بالنوم، قم وتوضأ وصل ركعتين وانظر إلى نفسك كيف ستكون. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس ما يأتيه نوم فينشغل بهاتفه فيتضرر أكثر وأكثر. واضح بارك الله فيكم. والشيطان يحرص على أن يصد الإنسان عن الخير، فإذا صليت ركعتين وركعتين يأتيك النوم مباشرة لأنك أقبلت على الطاعة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان ينتبه ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتوقف قليلا ثم نشرع في درس شرح بلوغ المرأة، من أراد الانصراف فله ذلك. بارك الله فيكم.